الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا أبعاد له، ولا كمية ولا كيفية ولا هيئة له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد اتفق علماء الإسلام سلفا وخلفا من عهد الصحابة ومن زمن النبي في حياته وبعد وفاته وإلى يومنا هذا على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جائز في حال حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وليس كما تقول المجسمة إنه خاص بحال وجود النبي في حضرته، وهذا تخصيص، والتخصيص يحتاج لدليل، ولا دليل هنا على التخصيص. إذن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم جائز في حياة النبي وبعد وفاته، في حضرته وفي غيابه. لم يحرم ذلك إلا ابن تيمية ومن تبعه من نفاة التوسل والتأويل والتبرك، ولا دليل لهم على التحريم، ولا دليل لهم على التحريم. هؤلاء إلى الآن لم يفهموا معنى العبادة، جعلوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عبادة لغير الله، فلم يفقهوا العقيدة، ولم يعرفوا الدين، ولا فهموا اللغة العربية، لأن العبادة في لغة العرب أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما قال السبكي وعلماء اللغة. وأما التوسل فمعناه اصطلاحا أنك تسأل الله عز وجل أن يحقق لك منفعة أو أن يدفع عنك مضرة إكراما للمتوسل به من ملك أو نبي أو ولي. هذا معنى التوسل. وين في بالتوسل أو بمعنى التوسل أنه عبادة لغير الله؟ ما في. والمسلم اعتقاده أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله، وأن النبي لا يخلق شيئا، وأن الولي لا يخلق شيئا. وإنما يعتقد المسلم أننا بزيارتنا لقبر ولي أو نبي وتوسلنا به أو بهما، الله هو الذي يخلق لنا النفع والبركة والعون، وليس النبي أو الولي. وليس النبي يخلق لنا البركة، وليس الولي هو الذي يخلق لنا البركة. فعقيدة أهل السنة، عقيدة المسلمين، أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله مش النبي، هو الله مش الولي. فلماذا يكفرون الأمة إذا توسلت بنبي، بالنبي أو بالأولياء؟ لماذا يستبيحون دماء الأمة إذا تبركت بقبر نبي أو ولي؟ لماذا؟ لأنهم مجازفون. هؤلاء تجاوزوا الحد، هؤلاء استباحوا دم الأمة وكفروها بلا سبب. واحفظوا هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها الحفاظ والفقهاء، ومنهم الحافظ السبكي والحافظ السيوطي والحافظ النووي وابن دقيق العيد وابن حجر الهيتمي والقاضي عياض المالكي. ماذا قالوا؟ من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره، فهو مقطوع بكفره. هؤلاء المجسمة ضللوا الأمة، هؤلاء المشبهة، هؤلاء نفاة التبرك، هؤلاء الوهابية كفروا أمة محمد بلا سبب، بلا سبب، بلا ذنب. كفروا هذه الأمة واستباحوا دمها والعياذ بالله تعالى. فإذن هم إلى الآن لم يفهموا معنى العبادة. قال إذا واحد قال يا محمد، هذا عبد محمد. قال على زعمهم، قالوا إذا قال يا رفاعي، يا جيلاني، يا بدوي، يا دسوقي، يا حسن، يا حسين، يا علي، يا فاطمة، يا حمزة، يا الجنيد البغدادي، عندهم هذا كفر وشرك، عندهم هذا كفر، عندهم هذا مخرج من الملة. مع أن الأمة أجمعت على جواز ذلك، مع أن الأمة أجمعت على جواز ذلك. ومن أدل الدليل، من أدل الدليل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في غيابه وبغير حضرته، لأنه هن اشترطوا، وقلنا بالأول هذا تخصيص، والتخصيص يحتاج لدليل، ولا دليل هنا على التخصيص. هؤلاء اشترطوا لجواز التوسل أن يكون بوجود الحي الحاضر. وشو معنى التوسل بمفهوم؟ إن هو يدعو لك، مش أن تسأل الله بذات هذا النبي أو الولي. هن بيقول لك بجوز التوسل بوجود الحي الحاضر، بس حتى معنى التوسل هن بيغيروه. شو بيقول لك معنى التوسل؟ إن هو هذا النبي أو هذا الولي يدعو لهذا الإنسان، ليس معناه أن يسأل الله بحق هذا النبي أو بحق هذا الولي أو بذات هذا النبي. هم لا يقبلون بهذا لو كان حي حاضر، لأنه حديث عثمان بن حنيف الذي فيه وشفعه في وشفعني في نفسي، شو حرفوا معناته؟ شو قالوا؟ قالوا وشفعه في، يعني اقبل دعاءه لي، وليس معناه أني أنا توسلت به. إذا كان معناته مش هو توسل به، أين ذهبوا بما قاله الرسول في نفس الحديث؟ احفظوا انتبهوا موضع الشاهد، بنفس الحديث ماذا قال الرسول للأعمى؟ إيت الميضاءة، يعني فارق المجلس، يعني غادر، روح محل الوضوء، إيت الميضاءة، توضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهؤلاء الكلمات. علموا لإله يقرأ دعاء التوسل أم لا؟ معناته مش النبي هو توسل ودعاله، النبي علمه، بدليل قول الصحابي: ما تفرقنا، بعض قاعدين، ولا طال بنا الحديث إلا وقد دخل علينا الرجل وقد أبصر وكأنه لم يكن به ضر قط. وين موضع الشاهد؟ أنه كان التوسل في غياب النبي، لأنه قال له روح محل الوضوء اتوضأ وصلي ركعتين وقرأ هالدعاء، راح يعني فارق المجلس، فعل ما قال، ففعل ما قال هيك بالحديث، معناته كان توسله بالنبي في غير حضرة النبي. سؤال عثمان بن حنيف: ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل، شو يعني؟ كان توسله بالنبي في غيابه أم بحضرته؟ بغيابه. وقد أبصر وكأنه لم يكن به ضر قط، يعني وين موضع الشاهد؟ إنه مش الرسول دعا له، الرسول علمه يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. شو قال له الرسول؟ ثم تذكر حاجتك، معناته ما هو اللي عم بدعي له، هو عم بيعلمه كيف يدعو. وفي جملة الدعاء علمه التوسل بالنبي أم لا؟ بلى. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. شو اللي حصل؟ الرسول علمه التوسل. فلو كان هذا شرك كفر، فعلى زعمهم بأن الرسول علم الأمة الشرك. إذا كان هذا كفر وشرك كما يقول ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين وعبد الرحمن دمشقية، إذا كان هذا شرك كفر، يعني النبي علم الأمة الكفر، يعني النبي علم الصحابة الشرك. وهل هذا يليق؟ هل هذا يجوز؟ هل هذا يصح؟ هل هذا يقبل؟ هل هذا يعقل؟ لا. إذن الرسول عليه السلام هو علم الصحابة أن يتوسلوا به، هو علمهم، فلو كان شركا ما علمهم ذلك. أليس الرسول قال لي خمسة أسماء؟ أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. شو يعني الماحي؟ هو فسره، قال: الذي يمحو الله بي الكفر. فعلى معنى كلام المشبهة، الرسول ما جاء ليمحق الكفر، على معنى قولهم الرسول ما جاء ليمحق الكفر، جاء لينشر الكفر، وهذا ضد الإسلام، وهذا كفر وضلال. فعلى زعمهم شو؟ النبي داع إلى الشرك، على زعمهم النبي داع للشرك. وهذا الحديث حديث عثمان بن حنيف أن الرسول علم الأعمى أن يتوسل به في غيابه في غير حضرته، وأنه هو الذي سأل الله بحق محمد، بذات محمد مش بدعاء النبي، النبي ما دعا له. فأبصر الرجل، شو بيقول لك الوهابي؟ لو كان هيك ليش ما كل واحد بيقرأ هالحديث يظهر له الأثر؟ قل له أليس النبي تداوى؟ بلى. أليس ورد أنه كان كثير الأمراض وأن السيدة عائشة صارت خبيرة بالطب من كثرة ما كان يمرض ويوصف له الدواء؟ ومع ذلك بعض الأدوية ما كان يظهر منها الشفاء، وعلمنا أن نتداوى بنية حسنة. وهل كل الناس إذا تداووا يظهر أثر الشفاء بهذا الدواء؟ وإنما يظهر الأثر إن كان قد سبق ذلك في علم الله ومشيئته، يظهر الأثر إن كان قد قدر الله ذلك في الأزل، لأن مشيئة الله لا تتغير لا بالتوسل ولا بالدعاء ولا بالدواء، وإنما هذه أسباب، والله خالق الأسباب والمسببات. فقل لهم على زعمكم إذن ليتوقف كل البشر عن استعمال الأدوية، لأنه ما كل الناس بيظهر لهم الشفاء، ما كل الناس بيظهر لهم أثر الدواء، ما هيك؟ وإنما يظهر الأثر لمن قدر الله له أن يظهر له، أن يظهر له الأثر، لمن شاء الله له أن يحصل له الأثر. لكن ليس موضع الشاهد هل يظهر أثر الدعاء أم لا، وإنما الأصل هو في نفس الدعاء أنه جائز أم لا. بلى جائز، وليس شرطا لجوازه أن يرتبط به تعلقا لجوازه أن يحصل الأثر، أبدا منه شرط هذا. وإلا كم من البشر يتداوون ولا يظهر لهم الشفاء، كم من البشر يأكلون ويشربون، بعض الناس بيأكل رغيف ورغيفين على الوقعة الواحدة وما بيشبع. الله خالق الأسباب والمسببات، ليس السبب يخلق المسبب، الله خالق الأسباب والمسببات. وانتبهوا معي، لو كان هذا الحديث داع للشرك كما يزعمون فكيف زعيمهم وإمامهم ابن تيمية في كتابه المسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة قد صحح هذا الحديث. ابن تيمية في هذا الكتاب قاعدة جليلة سماه في التوسل والوسيلة، هذا كتاب إمام وزعيم ابن تيمية صحح هذا الحديث، حديث عثمان ابن حنيف، حديث الأعمى اللي عم نحكي عنه. ابن تيمية في هذا الكتاب وأن الدعاء الذي فيه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد، أثبت أنه صحيح، وأن السلف استعملوه، وأن السلف استعملوه. إذا كان هذا شرك، طيب معلمن وزعيمن وإمامن وقدوتن عم بيقول عنه صحيح وأنه السلف استعملوه، يعني عم بيحلل الشرك، يعني هو كافر، وكيف بيسموه شيخ الإسلام؟ ما هذا التذبذب؟ اسمه عزعم مسميه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فيه صحح هذا الحديث وأثبت أن السلف استعملوه. إذن كيف أنتم بتقولوا هذا كفر وزعيمكم بيقول عنه صحيح وأنتم بتقولوا عنه شيخ الإسلام؟ هذا شو اسمه؟ تذبذب في العقيدة. إذن هؤلاء المذبذبين لا يقفون عند حد الدين، هؤلاء يتكلموا على حسب ما يخطر على بالهم بلا دليل بلا برهان. وحديث عثمان ابن حنيف
الجزء المرفوع والجزء الموقوف. شو يعني الموقوف على الصحابي؟ مش هو له مقدمة انه كان في رجال بزمن عثمان ابن عفان له حاجة ويتردد الى باب عثمان وعثمان لا يلتفت فيها الى حاجته؟ ليش عثمان لا يلتفت فيها الى حاجته؟ لانه ما عم بيطلع عليها لكثرة مشاغله. هن شو قالوا؟ قال هذا منه صحيح، لانه فيه طعن بعثمان انه كيف ولا يلتفت فيها الى حاجته، معناته لا يقضي حاجات المسلمين، وهذا طعن بعثمان ابن عفان. لمين قالكم انه عثمان اطلع عليها ولم يقضها عمدا؟ لانه كان عثمان مشغول لكثرة مشاغله، ما كان يقدر يصل اليه ويحكي له. قال هذا السبب انه هذا الجزء من الحديث منه صحيح. هيك بيقول عبد الرحمن دمشقية في شريط فيديو مسجل يوم فضحه الشيخ سليم علوان في أستراليا في المناظرة، بيقول إنه هذا منه صحيح لأنه طعن بعثمان ابن عفان. والجواب على ذلك إنه ابن تيمية صحح الحديث كله ولم يقل إن هذا فيه طعن بعثمان ابن عفان، مع أنه انتبهوا هو ما في طعن بعثمان ابن عفان، هذا لا يقدح في عثمان ولا يطعن في عثمان. ليش؟ لأنه عثمان أصلا ما كان وصل له الخبر، لما وصلت له مشكلة هالزلمة قضى له إياها. أنتين لما علموا عثمان ابن حنيف قال له تعا أنا كنت عند الرسول، إجا واحد أعمى علموا هالدعاء، روح أنت اعمله. قام راح هذا الرجل اللي له حاجة عند عثمان ابن حفان عمل هذا الدعاء، قرأه ثم جاء فقضى له حاجته عثمان ابن عفان. بعدين لما لقي عثمان ابن حنيف قال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته فيا. قال له ما كلمته فيك، أنا لا شفته ولا حكيته، أنا علمتك دعاء الرسول علمه لصحابي. إذن عثمان ابن عفان لكثرة مشاغله في الأول ما وصل إليه خبر هذا الرجل، فهذه ما فيها قدح بعثمان ولا فيها طعن بعثمان. وانتبهوا يا إخواننا، هون الحديث الجزء المرفوع إلى النبي اللي هو قصة مين؟ الأعمى. والجزء الموقوف على الصحابي على عثمان بن حنيف يلي هي قصة الرجل اللي جاي يتردد إلى باب عثمان بن عفان، اثنيناتن في مصطلح الحديث يطلق عليهما الحديث. في الاصطلاح في مصطلح الحديث يقال عن الموقوف حديث وعن المرفوع حديث. كيف؟ اسمع وانتبه. السيوطي في تدريب الراوي والحافظ ابن حجر العسقلاني قالا، هؤلاء من الأئمة في علم الحديث يضرب بهما المثل في علم الحديث، قالا ويطلق الحديث على المرفوع إلى النبي وعلى الموقوف على الصحابي. هذا من حيث شو؟ معرفة علم الاصطلاح والحديث، إنه الأثر يقال عنه حديث. هذا السيوطي حافظ وابن حجر العسقلاني وأكبر منهم وأقدم منهم وأقوى منهم مين؟ أحمد ابن حنبل، أحمد إمام السنة. شو قال أحمد؟ أطلق على أثر لفظ الحديث. شو يعني أثر؟ يعني ليس من كلام النبي. أحمد ابن حنبل قال عنه حديث، سماه حديثا. أي أثر؟ إحضار الجبن من بلاد المجوس، كان يجيب الجبن من بلاد المجوس. هذا الأثر شو قال عنه أحمد ابن حنبل؟ حديث، معناته يطلق الحديث لفظا على المرفوع إلى النبي والموقوف على مين؟ الصحابي. وانتبهوا معي، الألباني من جهله في علم الحديث قال هذا الجزء الموقوف على عثمان ابن حنيف ليس صحيحا. قولوا له معلمك ابن تيمية قال عنه صحيح. الألباني وتبعه عبد الرحمن دمشقية قالوا عن الموقوف على عثمان بن حنيف قالوا هذا ليس صحيحا، وابن تيمية قال عنه كل شو صحيح. يعني هذا تناقض فيما بينهم أم لا؟ وهذا مما يدل على جهلهم في مصطلح الحديث وعلم المصطلح، جهال. إذن لا يؤخذ منهم ولا يلتفت إلى كلامهم. ثم لنرجع إلى أصل كلام العلماء في الحديث. هذا الحديث حديث عثمان بن حنيف كله على بعضه، يعني الجزء المرفوع والجزء الموقوف كله شو اسمه؟ كله شو اسمه؟ سؤال الحافظ الطبراني في معجميه الكبير والصغير: والحديث صحيح. ليش ما قال والحديث صحيح عند القسم الأوليني اللي هو مرفوع؟ ليش؟ لأنه كله يقال عنه حديث. والطبراني أيمتين مات؟ ب360 للهجرة، في سنة 360 للهجرة قال عنه والحديث صحيح. والعجيب الغريب، الله يرحم الطبراني، إنه ما قال بكل الكتاب عن حديث غير هذا الحديث والحديث صحيح، بس عن هذا الحديث. شيء عجيب، كأن الله ألهمه إنه حيجوا ناس ما بيفهموا، مسكرين مقفلين، ويطعنوا بهذا الحديث. قام هو روى الحديث كلياته، شو قال بعدين؟ والحديث صحيح. ما صحح الجزء الأولاني، صحح الكل، يعني القسم المرفوع والقسم الموقوف. واضح الكلام؟ ثم انتبهوا معي، الحافظ الطبراني في معجميه الكبير والصغير باللفظ صحح الحديث. وممن صححه، يعني كله ليس فقط القسم المرفوع، احفظوا، ممن صححه الحافظ الترمذي والحافظ ابن ماجه والنسائي والطبراني والحاكم والبيهقي وابن أبي خيثمة وابن أبي خيثمة، كل هؤلاء صححوه. وممن رواه محتجا به البخاري، ممن رواه البخاري وين؟ في التاريخ الكبير. والنسائي في عمل اليوم والليلة. والنسائي مر معنا أنه صححه، وكذلك ابن ماجه في سننه في صلاة الحاجة. كل هؤلاء رووا هذا الحديث وصححوه. وأيضا الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة، والبيهقي في دلائل النبوة، والطبراني في معجميه الكبير والصغير، والحاكم في الدعاء من المستدرك، والنووي في الأذكار، وابن خزيمة في صحيحه، وغيرهم كثير. كل هول رووا الحديث واحتجوا به وصححوه. والعجيب الغريب قلنا لكم أنه ابن تيمية صححه، وهلا جايين الوهابية يطعنوا فيه ويقولوا لا منه صحيح. ليش؟ ليوصلوا للطعن في التوسل بالنبي، لينكروا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتبهوا معي، من جملة الدليل على أن الرجل هو توسل بالنبي وليس النبي دعا له، لأنه سؤال عبد الرحمن دمشقي على الإنترنت، قال هؤلاء ما فهموا معنى التوسل عنا، قال هؤلاء ما فهموا معنى التوسل، قال توسل الأعمى بالرسول يعني الرسول دعا له. شيء عجيب غريب، شيء عجيب غريب، يعني كل الأمة الإسلامية جاهلة باللغة على زعمه، وبالدين وبشرح الحديث، وهو لحاله طلع بفهم ما حدا من كل الأمة فهمينه غيره، كيف بترد عليه بنفس الحديث؟ وين وين؟ اسمعوا، في نفس الحديث له رواية صحيحة عند ابن أبي خيثمة، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعمى: وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. مين معناته اللي دعا وتوسل؟ النبي أو الأعمى؟ فافعل مثل ذلك، لأنه شو اللي فعل؟ دعا وتوسل، يعني سبق فعل، ما هيك؟ مشان هيك عم بيقول له النبي فافعل مثل ذلك، أي مثل هذا التوسل. وبدي أسأل سؤال، لما قال له إن كانت حاجة، معناته هذا شيء خاص بوجود النبي والنبي هو بده يدعو له، أم وين ما كنت وشو ما صار معك واحتجت للتوسل فافعل هذا الشيء؟ معناه أينما كنت فافعل هذا، من غير أن أكون أنا، لأنه مش النبي هو اللي دعا له. إذا احفظوا هذا الجزء من الحديث، قال: وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. هذا صحيح، رواه ابن أبي خيثمة. من قال هذا للأعمى؟ الرسول. معناته هذا إذن بالتوسل في كل الأحوال، هذا هو. وين فهمنا الأعوج من حديث رسول الله؟ وقد ذكر مفتي مصر طبعا السابق محمد بخيت المطيعي في كتابه التوسل، وهو موجود عندنا، بيقول: والمفهوم من لفظ الحديث أن النبي لم يدعو له، وأن الرجل هو الذي دعا وتوسل. هذا اللي فهمته الأمة من الحديث، إنه الرسول مش هو اللي دعاله، علمه يدعو، علمه أن يدعو. شو قال له؟ إيت الميضاءة، روح محل الوضوء، توضأ، ثم صلي ركعتين، ثم ادعو، أنت اقرأ هذه الكلمات. مع كل هالشي هيدا بدهم يحرفوا الحديث، مع كل هالشي هيدا بدهم ينكروا الحديث. والعجيب الغريب انه زعيم ابن تيمية صحح الحديث، فيا لفضيحتهم. ماذا يفعلون؟ وأين يذهبون؟ وعلى من يكذبون؟ الأمة فيها علماء، الأمة فيها علماء، لماذا يريدون أن يكذبوا على رسول الله وأن يحرفوا حديث رسول الله؟ ولماذا يريدون تكفير الأمة والعياذ بالله تعالى؟ ثم إن دعوى الألباني، وتعرفون من الألباني؟ بتقول له الحديث صحيح، بيقول لك الألباني ضعفه، يعني واحد بده يحمل كمامات معه بعد شوية. شو الألباني؟ بتقول له الحديث صحيح، صححه فلان وفلان وفلان كل اللي ذكرناهن، بيقول لك الألباني ضعفه. تعرفوا مين الألباني؟ بعض الناس بالعامية بيقولوا ريدكم ما تسمعوا. الألباني هو الذي قال عن رب العالمين: يصطفي ليدبر حاله. هذا قليل الأدب مع الله، قليل الأدب مع الله ومع دين الله، جايين يحتجوا فيه، قال والحديث ضعيف. تعرفوا ليش قال هذه العبارة؟ لما تكلم في مسألة حديث النزول وقالوا له الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى زعمك إذا قلت ينزل نزولا حقيقيا فعلى ليل أي بلد؟ فنصف الليل الآخر وثلث الليل الآخر يختلف باختلاف البلاد، ما هيك؟ فعلى زعمك على توقيت أي بلد وأي أرض؟ طلع هيك الألباني جاهل ما بيعرف الدين. شو قال لهم؟ إنه على زعمك كيف يبقى طالعا نازلا طالعا نازلا؟ قال لهم يصطفل هو يدبر حاله، إنه هو جاوب على زعمه. قليل أدب مع الله، مشبه مجسم، يقول عن الله ينزل نزول حقيقي، وهذا تشبيه لله بالملائكة، تشبيه لله بخلقه. وأبو حنيفة يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين، أبو حنيفة من التابعين، أبو حنيفة اجتمع بستة من الصحابة، أبو حنيفة أخذ العلم عن من أخذ عن الصحابة، أبو حنيفة مجتهد مطلق، ولي كبير. 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني ما ينام الليل. أبو حنيفة. الشافعي بيقول إني لا أتبرك بأبي حنيفة. كيف؟ ما هو بنفس السنة اللي مات أبو حنيفة ولد الشافعي، كيف بيتبرك بأبي حنيفة؟ اسمعوا. روى الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد المجلد الأول عن الشافعي قال: كنت إذا عرضت لي حاجة توضأت في بيتي وصليت ركعتين، ثم جئت إلى قبر أبي حنيفة أدعو عنده، فما تبعد عني حاجتي حتى تقضى لي. هذا مين؟ الشافعي عم بيتوسل بأبي حنيفة، الشافعي عم بيتبرك بقبر أبي حنيفة في بغداد في العراق. هذا معنى قول الشافعي إني لا أتبرك بأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا الألباني وجماعته مشبهة، قال عن رب العالمين ينزل نزولا حقيقيا بذاته يقولون. لما ردوا عليه قال لهم يصطفل هو يدبر حاله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لو عم بيحكي عن شيء أمير من أمراء ما بيسترجي يقول هالعبارة، لو عم بيحكي عن شيء أمير من أمراء ما بيسترجي يقول هالعبارة. انظروا عن الله يقول هذا. تعرفون من الألباني؟ الألباني من قال في كتابه المسمى تصحيح الترغيب والترهيب، مختصر كتاب الترغيب والترهيب للمنذري اشتغل عليه الألباني معلق عليه. شو بيقول بالحاشية تحت؟ يقول: والله محيط بالعالم من كل جوانبه. يعني على زعمه الله كالبرتقالة، كقشر البرتقالة تحيط بما في الداخل. تعرفوا مين الألباني؟ الألباني الذي قال عن قبر النبي محمد في المسجد النبوي ظاهرة وسنية، هذا بكتابه المسمى تحذير الساجد في صحيفة 68. قالوا عم بيطالب الدولة، عم بيطالب الدولة بأن تضرب جدارا من الشمال إلى الجنوب فتخرج القبر إلى خارج المسجد. هذا الألباني اللي عم بيحتجوا فيه. تعرفوا مين الألباني؟ اللي قال حرام على النسوان يلبسوا الذهب المحلق، الأساور، الحلق، العقد وماش، قال هذا حرام على النسوان. تعرفوا مين الألباني؟ الذي حرم على الإنسان بأن يتوضأ بأكثر من مد، المد هذا القدر تقريبا، قال حرام واحد يتوضأ بأكثر من هيك مي. وهو عادته لما كان قاعد بدمشق كان عزعمه يتوضأ على البركة يمكن تنقص البركة عما كانت عليه، يشيل وكب ويشيل وكب عزعمه عم بيتوضأ. هلا مات من كم سنة مات، طردوه كان بالسعودية، اجا قعد بدمشق، قاموا طردوه من دمشق راح قعد بالزرقاء في الأردن. هلا صار له كم سنة ميت؟ شي 5 سنين يمكن. الألباني هو الذي حرم صلة الرحم وزيارة القبور يوم العيد. صلة الرحم قال حرام يوم العيد. ليش؟ قال هذه بدعة. أعوذ بالله، هذه كل الأمة بتعملها، كل الأمة الإسلامية يصلون أرحامهم في العيد أم لا؟ في العيد وفي غير العيد. هو قال هذا حرام لا يجوز. الألباني من سمى النبي ضالا والعياذ بالله، قال عن النبي ضال، هذا الألباني ما بيستحي من الله ولا من رسول الله، قال عن النبي ضال. شو رجع قال عبد الرحمن دمشقية على الإنترنت؟ قال نعم أنا أقول عنه إنه ضال كما جاء في القرآن وكذب. الآية مش ما فيها أن النبي ضال ولا أنه من أسمائه الضال. ووجدك ضالا، شو قال علماء التفسير؟ ضائعا. لما كان صغيرا في مكة المكرمة ضاع في بعض أحياء مكة ثم رده الله إلى جده، هذا معناه ووجدك ضالا فهدى. هن قالوا النبي ضال ويفاخرون بذلك لعنهم الله. تعرفوا مين الألباني؟ بدكم تعرفوا بعد؟ الألباني من قال كل جنين، قال كل جنين له روحين مش روح واحدة. يعني هذا يمكن سمع قول الجهال عزعمهم بيقولوا عن البسيمة بسبع رواح، قام هو بده يقلدهم يمكن، قال روحين مش روح، وهذا جهل وهذا جهل. البسيمة إلى روح واحدة والألباني إله روح واحدة، من وين جابها هيدي؟ قال الجنين إله روحين، ما هذا الكذب؟ طيب لو كان إله روحين ما هو فطس مات من كم سنة، إذا كان ماتت روح واحدة وين التاني عزعمه؟ ما هذا الدجل على الناس؟ ما هذا الدجل على الناس؟ لا يستحون من الله، يقولون عن الرسول ضال، بيقولوا عن قبر الرسول ظاهرة وسنية. واحد من جماعة الألباني في القيمرية في دمشق في جامع القطاط، لما قال المؤذن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ماذا قال هذا الوهابي الألباني؟ قال هذا حرام، هذا كالذي ينكح أمه. لا يستحون من الله، هؤلاء من أجهل خلق الله، فلا تلتفت إليهم. نحن لو أردنا أن نذكر فقط أسماء العلماء والحفاظ والمحدثين الذين أجازوا التوسل أو رووا أحاديث التوسل لاحتجنا لعدة مجالس، لعدة محاضرات، ليس لوقت مثل بين المغرب والعشاء، هذا لا يكفي. نحن إلى الآن بعد في المقدمة، إلى الآن بعد في المقدمة في الحديث عن الحديث، بعدنا في الحديث عن حديث عثمان ابن حنيف، وهذا كله مصورات كتب العلماء. يعني إذا في 400 صحيفة هون ل400 كتاب كله في جواز التوسل برسول الله، جواز التبرك برسول الله، ونصوص العلماء وأسماء كتب العلماء كثيرة جدا. والعجيب الغريب أن حبيب الوهابية ابن كثير صحح حديث التوسل. أي حديث؟ حديث بلال بن الحارث المزني وحديث مالك الدار. مالك الدار لما رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي من رواية مالك الدار قال له إيدي عمر وأقرئه السلام وقل له عليك الكيس الكيس وأخبرهم أنهم يسقون. هذا الرجل شو كان عمل؟ إجا على قبر النبي محمد، وقف عند القبر واستغاث به وتوسل بالنبي وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. من علماء الأمة كفره؟ ما حدا. هل عمر بن الخطاب كفره؟ لا، كان هذا في زمن خلافة عمر. عمر رضي الله عنه كلكم يعرف جرأة عمر في قول الحق، بل ورد فيه حديث رواه النسائي رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا لقد تركه الحق وما له من صديق. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلو كان الذي فعله بلال بن الحارث المزني إنه اجعل قبر النبي واستغاث به وقال استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أتي الرجل في المنام، يعني شاف الرسول بالمنام، قال له إيتي عمر، اذهب إلى عمر وقل له اجتهد في أمر الأمة وأخبره أنهم يسقون وسلم لي عليه. راح الصحابي عند سيدنا عمر في اليقظة قال له عملت هيك وشفت بالمنام هيك والرسول يقول لك كذا وكذا، بكى عمر. ما قال له يا كافر، ما قال له يا مشرك، بكى عمر وقال يا رب ما آل إلا ما عجزت، أي أعمل جهدي ما استطعت، لا أقصر فيما أقدر عليه. ثم أغيث الناس. شو يعني؟ انتبه لمسألة صلاة الاستسقاء فأمر بصلاة الاستسقاء فنزل المطر وأغيث الناس، لأنه شو قال له الرسول في المنام؟ وأخبره أنهم يسقون. ما قال له عمر أنت كافر، ما قال له مشرك. وهذا رواه البيهقي وصححه مين؟ ابن كثير حبيب الوهابية تلميذ ابن تيمية. شو بيقولوا عنه؟ وفي رواية للحديث كمان ابن كثير ذكرها وموجودة عند البيهقي، والابن كثير ذكرها في البداية والنهاية، أن هذا الصحابي بلال بن الحارث المزني قال له أهله اذبح لنا هذه الشاة، قال لهم ليس فيها شيء جلد عظم، قالوا له اذبح لنا عام مجاعة قحط، قال لهم ليس فيها شيء، قالوا له اذبح، ذبح لهم الشاة طلعت عظامها حمر، طلعت عظامها حمر. فماذا فعل بلال؟ نادى يا محمد، هذا شو اسمه؟ استغاثة بمحمد. كان هذا بحضوره أم بغيابه؟ بعد وفاته أم في حياته؟ بعد وفاته. مين من الصحابة أو العلماء كفروا؟ ما حدا. مين من الصحابة أو العلماء قال له ضال أو فاسق؟ ما حدا. وهذا عبد الله بن عمر اللي قال عنه الرسول رجل صالح، عبد الله بن عمر قال عنه الرسول لحفصة. مين حفصة؟ بنت عمر، يعني اخته لمين؟ لعبد الله. قال لها اخوك عبد الله بن عمر رجل صالح. وهذا في البخاري وابن حبان، في البخاري وابن حبان الرسول قال عنه رجل صالح. شو صار معه عبد الله بن عمر؟ اسمعوا، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فأصابت رجله علة، صار معه مرض بإجره، شيء يشبه الشلل، شيء يشبه الفالج، لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يحرك رجله. هو قاعد بالمجلس تعطلت رجله عن الحركة. قال له رجل في المجلس: اذكر أحب الناس إليك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، مين يعني عبد الله بن عمر؟ ابن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال. شو يعني فكأنما نشط من عقال؟ تعافى فورا، انطلقت رجله، راح عنه المرض. وهذا الحديث ممن رواه البخاري في هذا الكتاب، البخاري في هذا الكتاب الأدب المفرد للبخاري. أيمتين مات البخاري؟ ب256 للهجرة. يعني من أئمة السلف أم لا؟ من أئمة السلف. هذا البخاري في كتابه الأدب المفرد روى حديث ابن عمر، فينا نقول حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر، شو؟ اثنين. فينا نقول أثر ابن عمر لأنه من شوي حكينا ربع ساعة عن المسألة، وفينا نقول حديث ابن عمر. شو الدليل؟ مين قال هيك؟ أحمد ابن حنبل والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر العسقلاني قالوا يطلق الحديث على الموقوف والمرفوع. يعني كلام ابن عمر يقال عنه أثر ويقال عنه حديث، يقال عنه أثر ويقال عنه حديث. إذا رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواه أيضا مين؟ الحافظ الإمام إبراهيم الحربي أبو إسحاق في كتابه غريب الحديث. هذا كان صديق الإمام أحمد بن حنبل وكان يشبه به، حتى أن الإمام أحمد أمر ابنه يروح يتعلم الحديث من إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي روى أثر ابن عمر، روى حديث ابن عمر في كتابه. شو اسم الكتاب؟ غريب الحديث. شو اسمه؟ إبراهيم الحربي. هو روى ذلك عن عبد الله بن عمر. مين غيره؟ ذكرنا هلا البخاري ومين؟ إبراهيم الحربي. مين غيره؟ الحافظ النووي. وين؟ في كتاب الأذكار. مين غيره؟ من أيضا؟ الحافظ النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة، وأيضا رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما. مين؟ شمس الدين الجزري. وكذلك ممن روى حديث ابن عمر شيء عجيب غريب واعتبره كلم طيب وشيء منيح، مين؟ ابن تيمية. ابن تيمية في هذه المسألة وافق العلماء بأنه روى الحديث، بس ابن تيمية نفسه مذبذب، لأنه في كتابه المسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة يقول إن التوسل بالأنبياء والأولياء شرك، مع أنه في كتابه المسمى الكلم الطيب روى حديث ابن عمر، روى حديث ابن عمر، وهذا معناه أنه استحسنه لما يسمي الكلم الطيب ويستحسن ما فيه، ويستحسن ما فيه. هذا على أي شيء يدل؟ على أنه شو؟ على أنه جائز، وأن الأمة على ذلك. وابن تيمية نفسه في كتابه المسمى الكلم الطيب أورده، وهم يقولون هذا شرك، وهذا تناقض. إذا كان زعيمكم ابن تيمية عم بيقول إذا واحد خدرت إجره خليه يقرأ هذا الدعاء اللي قاله عبد الله بن عمر يا محمد، ويعتبرون أن هذا من الكفر. كيف بده يكون من الكفر والشرك ومخرج من الإسلام وزعيمكم ابن تيمية مسمي الكلم الطيب، يعني استحسن ما فيه؟ فهذا أيضا تذبذب منهم في العقيدة أم لا؟ شو تذبذب في العقيدة؟ وهذا الحديث حديث ابن عمر، يعني قول ابن عمر يا محمد لما خدرت رجله، ماذا قال عنه الألباني؟ الألباني في مقدمة كتاب الكلم الطيب يقول مع الأسف هذا صحيح أنه ثابت عن ابن تيمية وأنه له وهو من مؤلفاته. يعني هم أنفسهم في تناقض، هم أنفسهم في تناقض. وأدلة أهل السنة على ذلك بالآلاف، ليس بالمئات بل بالآلاف. والحمد لله الذي أيد أهل السنة ومحق أهل التشبيه. نهلل ونصلي على النبي.